بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فمع الدرس 53 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأول والآخر. الأول والآخر اسمان من أسماء الله الحسنى، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاز بعض العلماء ذكرهما معا، الأول والآخر. وللعلماء في هذا الموضوع رأي لطيف، هو أن من أسماء الله الحسنى ما لا يجوز إلا أن يذكر الاسم وما يقابله معا. ينبغي أن تقول المعطي المانع، والرافع والخافض، والمعز والمذل، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن القبض للبسط، والضر للنفع، والإذلال للإعزاز، والأخذ للعطاء. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يذل ليعز. بعض العلماء أجاز أن يذكر اسم الأول والآخر معا كالنافع والضار، وجمع بينهما القشيري مضيفا إليهما الظاهر والباطن. لنا أن نقول الأول والآخر والظاهر والباطن معا، أربعة أسماء. أيها الإخوة، كما هي العادة دائما نبدأ بالمعنى الدقيق اللغوي لكلمة الأول. المعنى الأول للأول هو الذي يترتب عليه غيره، شيء يبنى على شيء، نتيجة تؤسس على مقدمة. الشيء الذي يترتب عليه غيره، هذا المعنى الجامع. التفاصيل: الأول المتقدم زمانا، طبعا شعبان ثم رمضان، رمضان ثم شوال، محرم ثم صفر. الأول هو الذي يأتي أولا زمانا، التقدم زمانا. المعنى الثاني التقدم رتبة، فلان الأول على الصف، فلان الأول في الصناعة، الأول في التجارة، الأول في العلم. هذا التقدم تقدم رتبي. ومنه قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لا يعقل أن يعلم الإنسان البيان قبل أن يخلق. هذا التقديم تقديم رتبي وليس تقديما زمنيا. المعنى الثالث المتقدم مكانا، أنت في الطريق إلى حلب، حمص قبل حما وحما قبل حلب، فحمص أولا وحما ثانيا وحلب ثالثا. صار في تقدم زماني وتقدم مكاني وتقدم رتبي. المعنى الرابع التقدم في التركيب، وهذا يستخدم في الصناعة، يعني تركيب المحرك أولا، ربطه بالعجلات ثانيا، ربطه بالكهرباء ثالثا، فصار في أولوية في الزمان، أولوية في المكان، أولوية في الرتبة، أولوية في التركيب. هذه المعاني الأربع مستفادة من معنى الأول. أما إذا قلنا الله هو الأول فلهذا معنى آخر، معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه في الوجود شيء، لم يسبقه في الوجود شيء. لكن لا ينبغي أن تقول زمانا، لأن الزمن من خلق الله، هو خلقه. لم يسبقه في الوجود شيء هو الذي ينبغي أن نقوله في شرح معنى اسم الله الأول. في معنى آخر متعلق بالله عز وجل، الأول هو الذي لا يحتاج إلى غيره، كل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولا. هذه المنضدة تحتاج إلى خشب، إذن ليست هي الأول. الخشب يحتاج إلى أن ينبت، ليس هو الأول. النبات يحتاج إلى بذر، البذر ليس هو الأول. البذر يحتاج إلى نبات يخرج منه، النبات ليس هو الأول. فكل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولا. أما المعنى الثاني هو الشيء الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى الأول بالنسبة لله عز وجل. المعنى الثالث الشيء المستغني بنفسه في وجوده، لو أن شيئا يفتقر في استمرار وجوده إلى شيء آخر ليس أولا، لكن المادة الأولية سبب استمراره. ما دام هناك شيء يعين على استمرار الوجود فهذا الشيء ليس أولا، المادة الأولية هي الأول. فثلاث معان مستفادة من معنى اسم الله العظيم، الأول هو أنه لم يسبق وجوده شيء، والثاني لا يحتاج إلى غيره، والثالث المستغني بنفسه، هذا معنى الأول. أعرابي التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كان الله قبل الخلق، أين كان الله قبل الخلق؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه. كان الله، طيب سؤال، كان هنا ماذا تعرب؟ فعل ماض كامل. أكثر طلاب العلم كلما رأى كان أعربها فعل ماض ناقص، أما هنا كان الله فعل ماض تام، أنه يكتفي بفاعله. كان الجو صاحيا ناقص، كان الحديد فلزة ناقص، كان الجليد ماء ناقص، أما كان الله تام. إذن هذه كانت تامة الكاملة التي تحتاج إلى فاعل، بمعنى وجد. كان هنا بمعنى وجد، أما كان الناقصة لا تعني حدوث عمل. بالمناسبة هذه الورقة إذا مزقتها هذا التمزيق حدوث عمل، الفعل التام يدل على حدوث عمل، أما الفعل الناقص لا يدل على حدوث عمل، يدل على زمن فقط. يعني إذا قلت الجو صاحٍ هذا التركيب اسمي، إذا قلت كان الجو صاحيا ماذا أضفت؟ المضي فقط. كان الناقصة لا تفيد حدوث العمل، تفيد مضي الزمن فقط. الجو ممطر، كان الجو ممطرا البارحة، فكأن كان شدت هذا التركيب الاسمي إلى الماضي شدا، إذن كان هذه ناقصة. أما إذا دلت كان على حدوث عمل أصبحت كانت تامة، إعرابها فعل ماض تام تحتاج إلى فاعل مرفوع، كان الله خلاص وجد الله، الله لفظ الجلالة نائب فاعل. طبعا في أدلة كثيرة في كتاب الله، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اتق الله حيثما كنت حيثما وجدت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه، فسأله الأعرابي والآن، فرد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هو الآن على ما كان عليه، هو الآن على ما كان عليه. والحقيقة هذا الاسم العظيم ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني من معاني هذا الاسم مهما أوغلت في النهاية تصل إلى الله، الله وراء كل شيء، سبب كل مسبب، هو الأول والآخر. أحيانا حدث ما سببه؟ سبب آخر مادي. ما سبب هذا السبب؟ سبب آخر مادي. من مسبب الأسباب؟ الله هو الأول. يعني إذا تحركت نحو الوراء بسلسلة يجب قطعا أن تنتهي إلى الله، هو الأول. فالإنسان حرك يديه، كيف حركها؟ لأنه حي. من أعطاه الحياة؟ الله جل جلاله، إذن هو الأول. حصل زلزال، من أحدث هذا الزلزال؟ هذا الزلزال اضطراب القشرة الأرضية، من جعلها تضطرب؟ الله هو الأول. أي حدث، لذلك قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بالمناسبة هذا المعنى له تطبيق رائع، الإنسان أحيانا يصاب بمصيبة فلضعف توحيده أو لجهله أو لضيق أفقه يصب جام غضبه على من جاءته هذه المصيبة على يديه. لو تعقل، لو كان توحيده أقوى لرأى يد الله هي التي عملت في الخفاء، لرأى يد الله فوق أيديهم. فلذلك ربنا عز وجل قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أن تصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في آية أخرى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، في لام، هي لام المزحلقة، لام التوكيد، في توكيد معنى ولمن صبر وغفر، يعني قضاء وقدر جاء على يد إنسان. فالإنسان أحيانا ينقم على هذا الإنسان الذي أجرى الله على يديه هذه المصيبة. يعني لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر طفل وقع من الشرطة نزل ميتا، الأب يتألم أشد الألم وقد يتفطر قلبه، لكن يحقد على من؟ إذا هذا قضاء وقدر. أما لو أن سائقا دهس طفلا، الأب في ساعة غفلة وفي ساعة غضب شديد ولنقص في توحيده يصب كل نقمته على هذا السائق. إذا عرف أن الله هو الأول، هو الأول في كل حادث، هو المسبب، هو مسبب الأسباب، طبعا يأخذ حقه لكن لا يحقد. الحقد من لوازم الشرك. يعني في رجل عنده محل تجاري اختلف مع أحد موظفي المحل، هذا الموظف يعرف الدخائل والمخارج فأبلغ بعض الجهات عن بضاعة غير نظامية، فضبطت المستودعات وكلف بمبلغ كبير جدا غرامة لهذه المخالفة الجمركية. هذا صاحب المحل يعني بساعة من ساعات غضب أخرج مسدسا وأطلق النار على هذا الموظف فأرداه قتيلا، فأوضع في السجن 30 عاما. لو كان موحدا لما رأى هذه المصيبة من هذا الشخص، رأى يد الله فوق يديه وأن الله هو الأول هو مسبب الأسباب، ولعل الله عز وجل أن يعوضه عن خسارته ولعل ذنبا ارتكبه. فالقصة إذا آمنت أن الله بيده كل شيء هو الأول لا تحقد على أحد، كما لو أن إنسانا تلقى ضربة بعصاه فهل يحقد على العصا أم على الذي ضربه؟ العصا لا تقدم ولا تؤخر. وينبغي أن تعلم أن الناس جميعا حتى الأقوياء وحتى الأشرار إنما هم عصي بيد الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الآية لها معنى دقيق جدا، يعني وحوش كاسرة مربوطة بأزمة بيد إنسان عظيم رحيم عادل منصف حكيم، فأنت ينبغي أن تخاف من هذه الوحوش أم من الذي يملك ناصيتها؟ المشكلة كلها في هذا المثل. فالكافر المشرك ضعيف الإيمان يخاف من الوحوش، والمؤمن يخاف ممن يملك أزمتها، فإذا اصطلح معه أبعدها عنه، أما إذا عصاه أرخى لها أزمتها فوصلت إليه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد يمكن أن نرد هذه الآية إلى معنى الأول، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لم يسبقنا في الوجود أحد وما نحن بمسبوقين، كان الله ولم يكن معه شيء. وسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه مرة سئل أين الله، فقال متى كان الله متى كان الله، فأجاب إجابة رائعة، قال ومتى لم يكن، متى كان قال ومتى لم يكن. والعلماء يقولون لا ينبغي أن تسأل أين الله، لأن الله خالق المكان، المكان من خلقه، ولا متى كان الله لأن الله خالق الزمان، هو خالق المكان والزمان والمكان والزمان من خلقه. الأول لكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه، الأول لكل ما سواه، كل ما سوى الله يأتي بعد الله، من دون الله هو الأول، والمتقدم على كل ما عداه. هذه الأولوية ليست بالمكان ولا بالزمان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم. يقول بعض العلماء الله سبحانه ظاهر باطن في كونه، أولا هو الأول أظهر من كل ظاهر، لأن العقول تشهد أن المحدثات لها موجود متقدم عليها، فكونه تعالى أولا واضح جدا من هذه الجهة. كل شيء حدث، كل شيء محدث له محدث، كل شيء موجود له موجد، فمن بديهيات العقل أن الموجد قبل الموجود، وأن المحدث قبل الحادث، وأن الخالق قبل الخلق، وأن المدبر قبل المدبر، وأن الرازق قبل الرزق، وهو الأول أبطن من كل باطن. لأنك إذا توغلت في الشيء وتوغلت فيه وتوغلت فيه تصل إلى الله. هو الأول أظهر من كل شيء وهو الأول أبطن من أي شيء. قال كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود بعقلك وعلمك فيكون متناهيا. يعني مثلا نجمة تبعد عنا 4 سنوات ضوئية، مسافة بعيدة جدا، نحتاج إلى قطعها، نحتاج في قطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. في نجم أبعد، نجم القطب، يبعد عنا 4000 سنة ضوئية. في نجم أبعد 24,000 مليون سنة ضوئية. يا ترى هذه المجرة هي حدود الكون؟ لا. والشيء اللطيف أن هذه المجرة التي اكتشفت حديثا والتي تبعد عنا 24 مليون سنة ضوئية كانت في هذا المكان الذي وصلنا منه ضوءها قبل 24,000 مليون سنة. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الله. يعني كل شيء نرصده بالمراصد، المكان غير حقيقي. مجرة كانت في مكان وأطلقت شعاع، هذا الشعاع سار بسرعة 300,000 كيلومتر، وصل إلينا بعد 24,000 مليون سنة. طيب هذا النجم أين صار الآن؟ هل تصدقون أن بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء؟ سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية، الضوء 300,000. بعض المجرات سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية. فإذا كان هالنجم اتحرك بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية وكان بهالمكان قبل 24,000 مليون سنة، وين الآن؟ أين هو الآن؟ أين حدود الكون؟ مهما تخيلت الكون واتساعه فهو عقلا محدود. لماذا هو محدود؟ لأنه من دون الله حادث، الحادث متناهي، أما الله عز وجل غير متناهي. لذلك أيها الإخوة، في مشكلة هي اجتماعية ونفسية ودينية بأن واحد. الإنسان يشعر بما يسمى سعادة أو يتوهم السعادة ما دام شابا، لأنه يتحرك نحو المجاهيل، ما أخذ شهادة عليا، أخذ شهادة عليا، أحاط بها، استوعبها، سئم منها، بحث عن زوجة، تزوج، أنجب أولاد، اشترى بيت، اشترى مركبة، دخله، أكل، تنزه، فعل، بعدين شعر بالملل. لماذا؟ لأن النفس فطرها الله فطرة عالية، فطرها على أن تسعى للانهائي، فإذا قنعت بالنهائي سئمت. تجد حقيقة أن الإنسان بعد 40 يعني يغلب عليه السأم، أكل أكلات طيبة حتى شبع، وتنزه، وساح بالعالم، ما في شيء جديد عنده، كله مكرر. يعني كان صباحا جلست للطعام، أنت حتتفاجأ أنه في أكل ما بتعرفه سابقا، كاسة الشاي، قطعة الجبنة، قليت بيض، يوم فول يوم حمص، وبعدين شو في جديد يعني بالطعام؟ في الظهيرة شو في جديد؟ هالخضر الموجودة، طبخة وفاكهة، اتخذ السرير سرير، النوم نوم، الأكل أكل. يعني الأشياء كل شيء له حد. فهذه النفس البشرية في الأساس مصممة على أن تتجه إلى المطلق، فإذا قنعت بالمقيد هي أكبر من أي قيد، لذلك تشعر بالسأم. أحيانا مثل بسيط، إنسان ذو طاقات كبيرة جدا، بعض مكان بلا عمل بيحترق، إنه طاقته كبيرة والعمل محدود. أما لما الإنسان يتجه إلى الله انتهى السأم، إن الله مطلق لا نهائي. لذلك أنا أقول وأنا أصر على ما أقول، المؤمن لا يشيخ إطلاقا، شاب دائما. ما هو الشباب؟ الشباب أن تكون أهدافك أكبر من حياتك، أن تكون أهدافك نبيلة أكبر من حياتك، فأنت في شباب دائم. أما إذا أهدافك كلها مادية، الأشياء المادية محدودة، أنت أكبر من المادة. فلذلك من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا أردت ألا تشيخ وألا تهرم وأن تكون في شباب دائم، فاتجه إلى الله واجعل الله عز وجل مقصودك ورضاه مطلوبك، اجعل هدفك الآخرة فأنت في شباب دائم. لذلك أن تلاحظوا حتى الناجحون في حياتهم، حتى الأعلام المتألقون في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في العلوم، في الوظائف، في مراكز القوى، أي إنسان متألق ما دام أهدافه مادية، أهدافه المادية أظهر من طاقاته الكبرى. أما إنسان واحد يسعد طوال حياته هو إنسان اتجه إلى الله. الله لا نهائي له. قال بعض العلماء: الأول في وصفه تعالى بمعنى القديم الأزلي لا ابتداء له، وقيل الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته. الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته. وكان الأول لأنه كان موجودا ولا شيء معه، يعني مهما أوغلت في القدم. مثلا نحن عايشين بعام بالقرن العشرين، توغل بالقرن التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر، السادس عشر، خامس عشر، رابع عشر، ثالث عشر، القرن السابع، الثالث، الثاني، الأول، ما قبل التاريخ إلى نشوء العالم، أين تصل؟ إلى الله. هو الأول، هو الذي أنشأ العالم، كان الله ولم يكن معه شيء. تحرك نحو المستقبل، القرن الواحد وعشرين، عام 2000، عام 2010، عام 3000، عام 50,000، وإن كان كما قال النبي: بعثت والساعة كهاتين. لو انتهت الحياة الدنيا، ماذا بعد الحياة الدنيا؟ الله هو الأول والآخر. إن تحركت نحو الماضي، الله هو الأول، نحو المستقبل، الله هو الآخر. قال: أما الآخر فهو الباقي سبحانه. معنى الآخر أي الباقي بعد فناء خلقه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، الإنسان العاقل يربط مصيره بمصير الأزلي الأبدي الباقي الآخر. أما لو ربط مصيره بأي شيء آخر، هذا الشيء الآخر سيفنى. قالوا: الآخر هو الباقي بعد فناء خلقه. يعني الإنسان يعيش ويتعلم ويكسب المال ويسكن ويأكل ويتحرك ويسافر، ثم تكتب نعوته، ثم يوضع في القبر وهو صندوق العمل. قال بعضهم: الآخر الدائم بلا نهاية. نحن في عنا قلق عميق. الإنسان أيام تكون حياته منتظمة، حقق نجاحات في حياته، بس هناك موت، هناك نهاية لهذا النجاح. ما في، كل عصر في له رجال وله تجار وصناع وموظفون وأقوياء وأغنياء وأذكياء، عاشوا ترفهوا، أكلوا، شربوا، تمتعوا، ثم طواهم الردى. يعني قف أمام سوق الحميدية، المحلات على الصفين. قبل 60 عام كل أصحاب هذه المحلات لم يكونوا في هذه المحلات، وبعد 60 عام في الأعم الأغلب هناك طقم آخر من الناس في هذه المحلات. أبدا. البيوت المتنزهات، يعني المدن الساحلية كان فيها الرومان قبل الآشوريين، الآراميين، بعدين العرب، المسلمين، جاء الصليبيون، جاء المسلمون، يعني بالنهاية الله هو الآخر. قال: من أدب المؤمن مع هذا الاسم اسم الآخر أن يكثر من ذكر هذا الاسم حتى يتجلى لقلبه النور الظاهر، وأن يفر من دار الفناء إلى دار البقاء. يعني مرة وقف أحد الشعراء أمام إيوان كسرى وله قصيدة في وصف كسرى، وصف إيوان كسرى، يعني أين مصير هذا الإنسان؟ لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. ورد في بعض الأدعية: إلهي أنت الآخر لك البقاء، وأنت الدائم والجميع هباء، فاجعل لنا قسطا من نور اسمك الآخر فنحيي به الظواهر والسرائر، فلا نشهد إلا الباقي بالباقي، ولا نصل إلا إلى مقام العالي الراقي. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الأول والآخر تعليقات لطيفة جدا. بتقول فلان أول من فلان، دائما الأول في تفضيل، فلان أول، أول بالنسبة إلى إنسان آخر، يعني هذا المعدن أول رتبة، الذهب قبل الحديد من حيث القيمة، فدائما الأول في مفاضلة. كلمة أول في معه شيء، كان أول عليه. طيب يقول الإمام الغزالي: اعلم أن الأول يكون أولا بالإضافة إلى شيء، والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى شيء، وهما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا جميعا. يعني مو معقول يكون هذه اليد قبل الكأس، هي يد واحدة وبعدها نفس شيء، خلاف المنطق. شيء مضاف إلى شيء، وهذا الشيء نفسه مضاف إلى شيء آخر، إلى الشيء نفسه، والأول مضاف أول والثاني مضاف آخر، هناك تناقض عقلي. حل هذا الإشكال بالشكل التالي: قال هما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا. يعني هذا المسجد، هناك في الجهة الشرقية شجرة هي قبله، هي نفسها يمكن أن تكون بعده؟ مستحيل، هذا يتناقض مع مبدأ الهوية بالمنطق. شجرة واحدة أول وآخر ما ممكن، فما دام الأول يجب أن يضاف إلى شيء والآخر يجب أن يضاف إلى شيء، فينبغي أن يكون هذا الشيء شيئين، يعني أول بالنسبة لكذا وآخر. مثلا ممكن نقول هذا الكأس قبل الكتاب وهذا الشريط بعد الكتاب، ممكن. أما هذا الكأس قبل الكتاب بعد الكتاب وقبل الشريط، ممكن. إذا اختلف المضاف إليه ممكن أن نجمع بين الأول والآخر. الكأس بعد الشريط وقبل الكتاب واحد، أما شيء واحد مضاف مرة إضافة أولوية ومرة أخروية والمضاف إليه واحد، هذا الشيء يرفضه العقل. لذلك قال: إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المرتبة فالله تعالى بالإضافة إليها أول. إذا نظرت إلى الموجودات، الله تعالى أول الموجودات، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، الله أوجدها فهو أول. وأما هو فموجود بذاته وما استفاد الوجود من غيره، الله عز وجل وجود ذاته، أما كل ما جاء بعده وجود الكون كله مستفاد من وجود الله عز وجل. فالوجود ليس ذاتيا، وجود معلول بالموجب، أما الله عز وجل وجوده ذاتي. ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك، هلأ في أحداث ومثالك، ولاحظت مراتب منازل السائرين، فهو آخر، في نهاية المطاف تجد الله أمامك. فإذا أضفنا إلى الموجودات فهو الأول، أما إذا أضفنا إلى الحركة فهو الآخر. نهاية المطاف، نهاية السعي، نهاية الحياة، نهاية كل عمل الله جل جلاله، إذ هو آخر ما يرتقي إليه العارفون. وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة إلى معرفته. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد، مهما تعلمت مهما درست، نهاية النهاية التوحيد، وأعلى مرتبة علمية أن تعرف الله، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، بالإضافة إلى الموجودات فهو أول، بالإضافة إلى السلوك والحركة فهو آخر. منه المبدأ أولا وإليه المرجع والمصير آخرا. يعني هل معنى هذا له علاقة بحياتنا؟ الإنسان سافر، تاجر، جمع مال، أسس أعمال، نجح، تألق، مصيره إلى الله، إن إلينا إيابه. اذهب إلى أين شئت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هو الآخر. بجوز تركن لإنسان، تركن لجهة، تركن لجماعة، تركن لمالك، تركن لقوتك، في النهاية أنت مع الله، مصيرك إليه. الإمام القشيري يقول: الأول في وصفه القديم الأزلي الذي لا ابتداء له، والآخر في وصفه بمعنى لا انتهاء له. الأول لا ابتداء، الآخر لا انتهاء، ولا انقضاء لوجوده، هو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه. الأول بإحسانه والآخر بغفرانه، الأول بالهداية والآخر بالرعاية. الإمام الرازي يقول: الأول والآخر، فذكر عدة عبارات، منها الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول بعرفان القلوب والآخر بستر العيوب، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية، والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية، الأول مبدي كل أول والآخر مؤخر كل آخر، الأول بالوجوب والقدم والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم. يعني أينما ذهبت أو غلت في القدم فهو الأول، وأينما سعيت وتحركت وطرت وغصت وسافرت وتخطيت فهو الآخر. الإنسان وين ما مات مصيره إلى الله. الأول بالخلق والآخر بالرزق، الأول بلا مطلع والآخر بلا مقطع، الأول هو الذي ابتدأ بالإحسان والآخر هو الذي تفضل بجميل الإحسان، الأول بالإسعاد الآخر بالإمداد. هذه كلها معاني فرعية مستفادة من الأول والآخر. أما أدب المؤمن مع الأول، أن يكون أول الناس سبقا بالخير، كن أول الناس بمعرفة الله، كن أولهم بطاعته، كن أولهم بخدمة عباده، وآخرهم تعلقا به. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الكلمات: يا كائن قبل أن يكون شيء، المكون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء، أسألك بلحظة من لحظاتي لحظاتك الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. لحظة من لحظات الله الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. الإنسان بيكون يعني في مجتمع ملء السمع والبصر بلحظة واحدة يصبح خبرا وانتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء، ينبغي أن نذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى: الأول والآخر، والظاهر والباطن، والمعز والمذل، والمعطي والمانع، والرافع والخافض، والنافع والضار، والقابض والباسط. لأن الاسم السلبي هو من أجل الإيجابي، يعني أحيانا الله عز وجل يفقر ليغني، أيام الله عز وجل يذل إنسانا ليتوب من ذنوبه ثم يعزه، أعلى أنواع العز، يفقره ليغنيه، يحجبه ليقربه، أحيانا يهينه ليعلي مقامه. فالإنسان المؤمن صابر على قضاء الله وقدره، وهو يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء في الحقيقة خير. لذلك قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. دققوا في كلمتين: إن يمسسك وإن يردك، ما الفرق بينهما؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. لماذا جاء مع الخير الإرادة ومع الشر الإمساس؟ لأن الله عز وجل لا يريد إلا الخير. أما إذا يعني أنزل ضر بإنسان، هذا الضر ليس مرادا لكنه لا بد منه. أحيانا الأبن غالي جدا على والده، لكن الأب في بعض الحالات النادرة يجد أنه لا بد من تأديب هذا الغلام، فيضربه، وربما يتألم الأب أشد من تألم ابنه بالضرب، لكن لا بد منه. فالضرب ليس مقصودا، مقصود التربية. فالضر ليس مرادا لكنه لا بد منه. مركبة صنعت، من أجل ماذا صنعت؟ أجل أن تسير، أليس فيها مكابح؟ المكابح تتناقض مع الهدف من صناعتها، صنعت لتسير فيها مكابح، لكن المكابح ضرورية لسلامته. الإنسان خلق ليسعد، لكن المصائب والآلام كالمكابح تماما، ضرورية لسلامته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا الإنسان يعني أدرك أن كل شيء يبدو له شرا هو خير مبطن، وأن وراءه هدف كبير، لذابت نفسه محبة لله عز وجل. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه، إذا جاءت الأمور على ما يريد، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءت على خلاف ما يريد، قال: الحمد لله على كل حال. ودائما حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم الظاهر والباطن، ونكون قد مضينا في بعض الأسماء التي ينبغي أن تلقى وأن تدرس مثنى مثنى. والحمد لله رب العالمين.